أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام فيما يعتبر في نية الوضوء. ذكرنا أنه لا بد أن تكون مقارنة بغسل أول جزء من أجزاء الوجه، أول جزء من أعلى، وأيضا اشترطنا أن تكون مشتملة على قصد الوجوب فيما لو كان الوضوء واجبا، أو قصد النذر فيما لو كان مندوبا. وذكرنا الفرق بين طريقة القدماء وطريقة المتأخرين باعتبار نية الوجه وعدم اعتبارها. وصلنا إلى قوله التقرب. التقرب معطوف على الوجوب، يعني مشتملة على التقرب به، يعني بالوضوء إلى الله تعالى بأن يقصد فعله، يعني يقصد المتوضي فعل الوضوء، يقصد به لله امتثالا لأمره. في مقام امتثال الأمر، والأمر المفروض واجب، أو موافقة لطاعته، والطاعة أعم من الواجب والمستحب. فمرة يقصد امتثال يخلص الأمر، ومرة يقول لا أنا أريد أن أطيع الله، أنا أعم من الواجب والمستحب، لا أم جيد. بالنتيجة هو يقصد الفعل بالفعل، إضافة الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال: أو طلبا للرفعة عنده، يعني عند الله تعالى بواسطته، يعني يقول فلان، يعني بواسطة الوضوء الذي وصف بأنه محبوب، فأتقرب إلى الله وأطلب الرفعة والمكانة عنده تعالى بواسطة الإتيان بهذا الوضوء. قال: تشبيها بالقرب المكاني، فكأنه مثل ما قلنا بالأمس، كأنني اقتربت إليه مكانا، أو بعبارة أدق نظير إحنا في الماديات الاقتراب المكان عندنا، يقول نفس الشيء التعبير القربة هي أيضا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل العبادي، ولكن لا يختار يعني سبحانه وتعالى منزل عن الماديات وعن المكان والزمان، فأنت تتقرب إليه مثل ما يقول طلبا للرفعة عنده، هذا هو التقرب بالنسبة له سبحانه وتعالى. فمن باب التشبيه نقول هذا يشبه القرب المكاني، كما أن القرب المكاني هو تقريب وهو نعم اقتراب وما شاكل، كذلك بالنسبة لطلب الرفعة هو أيضا اقتراب، لكن اقتراب من نوع آخر لمن لا يتصف بالمكانيات. المؤمن قال البداية قال: والتقرب فيه إلى الله تعالى بأن يقصد فعل الوضوء لله امتثالا. ليش يفعل الوضوء؟ يفعل الوضوء امتثالا أو موافقة أو طلبا. لماذا فعلت الوضوء؟ امتثالا لأمره، موافقة لطاعته، طلبا للرفعة عنده. إذن أنا عندما فعلت الوضوء وقابل واحدة من الأمر، لو أريد أمتثل أمره، لو أريد أوافق طاعته، لو أريد أطلب الرفعة عنده. طبعا أكو احتمالات أخرى كثيرة لا يخفى عليكم، كأن مثلا أمتثل أمره، أنا لماذا أمتثل أمره؟ خوفا من ناره أو طمعا في جنته. زين، أكو أربع من كل هذه النوايا. الجواب نعم، بأن يأتي بالوضوء ليس لأجل الامتثال اللي هو ناشئ من الخوف أو الموافقة للطاعة أو الطلب، إنما أأتي بالوضوء أقصد فعله من دون أن أجعل أمر آخر، مو أفعل الوضوء لأجل الجنة لأجل الامتثال، لا أفعل الوضوء لله سبحانه وتعالى، لأنه أهل لكل عبادة، حتى وإن لو لم يعدني بنار، ولم لو لم يوع يعني لو لم يعدني يوعدني بنار أو يعدني بجنة، أو لم يأمرني أصلا، أنا إذا عرفت أن هذا هو محبوب له فأنا أفعله. وهذا طبعا واضح، هذا عبادة الأحرار، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هاي الكلمة هي سهلة لكن تطبيق فعلي ما تصدر إلا من يد الأمير المؤمنين عليه السلام. زين، لهذا قال أو مجردا عن ذلك، يعني تأتي بالعبادة تقصد فعل العبادة اللي هي الوضوء مجردا عن، لأنه امتثالا لأمره، لأنه موافقة لطاعته، لأنه طلب، لا مجردا عن كل ذلك. ذلك شيء مشار إليه، المشار إليه بذلك هو امتثالا لأمره، موافقة لطاعته، طلبا للرفعة. أنت كلها ما تريدها، أنت تأتي بالعبادة بالوضوء لأجل أنه سبحانه وتعالى يحب ذلك فقط، أدري به ويحبها، أمرني ما أمرني أنا جاء أمتثل، سواها طاعة ما سواها طاعة أنا جاء أمتثل، بها رفعة ما بها رفعة أنا جاء أمتثل. واضح؟ فحبي له ومعرفتي به هذا كاف لوحده في أنه لا بد من اتيان هذا الفعل العبادي، ولا أحتاج إلى واسطة، لا أحتاج بيني وبينه إلى واسطة جديدة إلا يأمرني الله أمتثل. يعني هاي عبادة عبيد، هذا هو العبد علاقته بسيده إلا بالأوامر الله يمشي، إلا يقربني إلى، إلا يطيني جنة، إلا يطيني ثواب. عبادة الأحرار هو هذا، أو مجردا عن ذلك فإنه تعالى غاية كل مقصد، فهو هو المقصد. أنا أريد، هو لا أريد جنة بامتثال أمره أو نارا أخاف منها أو ما شابه. المهم نحن نريد قصد التقرب، فقهاء نرجع لكلام الفقيه، الفقيه يريد قصد التقرب، قصد التقرب كيف حصل، من أي سبب حصل، لا مشكلة، أنت تتقرب إلى الله يقول إيه بس أنا يشهد الله عنه خوفا من ناله فقط. حديث يطبق علي قوله تعالى فمن زحزح عن النار، بس ما أريد أكمل الآية وأدخل في الجنة ما أريد، كويس ناس، فمن زحزح عن النار كل حد بعد ما أقدر أتكلم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال عندي فقد فاز، أهم شيء زحزحنا عن النار. بعضهم يقول لا جنات وحور وعين وما شابه، الفقيه يقول ما دام أكو قصد التقرب إلى الله فهذا يكفي، واضح، ولا مشكلة ولا يقدح في ذلك أن تقصد الخوف من النار أو الطمع في الجنة، هذا لا يقدح في عبادتك، عبادة صحيحة لكن أجرها يكون أقل بالمقارنة. قال والاستباحة، الاستباحة أيضا معطوفة على من؟ على الوجوب، يعني مشتملة هذه النية على الاستباحة. احنا قلنا أن الاستباحة ما قدرنا نشرحها في يوم من الأيام، احنا قلنا أن الفرق بين الاستباحة، بين نية الاستباحة ونية الرفع، وفرق بين الوضوء المبيح والوضوء الرافع. وضوء الرافع يعني يرفع الحدث، مو شرط وضوء أي طهارة، طهارة الرافعة هي الطهارة الرافعة للحدث، يعني رافع لمن؟ للحدث. فيتحول الإنسان عندما يتطهر الطهارة الرافعة يتحول من عنوان محدث إلى عنوان طاهر غير محدث، لا يوصف بالمحدث، كما في الإنسان، كما في الوضوء العادي وكما في الغسل الجناب العادي، يعني سيأتي شيء معنى العادي لما نعرف أشياء تعرف بأبدادها. فالإنسان إذا مجنب يغسل غسل الجناب يقول أنت مجنب أنت طاهر. الإنسان محدث بالحدث الأصغر يتوضأ يقول الآن أنت طاهر لست بمحدث، لكن الحالة غير العادية هي هذه، المستحاضة تتوضأ. المستحاضة تتوضأ، هاي شنو وضوء الاستحاضة؟ شنو هذا؟ هل هو رافع للحدث؟ لو كان رافع للحدث المفروض ما نسميها مستحاضة، هي توضت أو اغتسلت، هاي بعد ارتفع حدثها؟ الجواب لا، نقول لا تزال مستحاضة متوسطة غاية ما في الأمر هي اغتسلت الصبح، لأن هي في أثناء النهار شنو طهرت؟ الجواب لم تطهر، إذن وضوءها رافع أو ليست رافع؟ ليست رافع، لما فائدة الوضوء لا يرفع الحدث؟ الجواب أنه يقولون صحيح الحدث لم يرتفع، ولكن هناك وضوء يعبر عنه بالوضوء المبيح أو أي طهارة، الطهارة المبيحة، والمبيح مجرد أن الصلاة تمنع دخول المحدث، فتريد شخص ما محدث يعني مرفوع الحدث جيد، أو هاي الأوهية، أو تريد شخصا وإن كان محدث لكن لديه جواز دخول للصلاة، يعني استثناء سميه إحنا إباحة. فالمستحاضة هي محدثة ولكن جاز لها الدخول للصلاة بشرط بقيد أن تأتي بمبيح، هذا مبيح قبل الشارع. الشارع هل جئتنا بمبيح للمستحاضة؟ قال نعم، إباحتها للصلاة أن تغتسل وإن كان غسلها لا يرفع حدثا. واضح شلون؟ فمجرد مبيح نظير شلون جايب إذن بالدخول، هذا إذن شلون إباحة وإذن بالدخول، يعني هذا إذنها بالدخول مو ورقة ولا توقيع، إنما هو شنو؟ غسل ووضوء. لكن هذا لا يعني أن حدثها قد ارتفع، لكن هي أفضل من التي لم تتوضأ، لأن التي لم تتوضأ ولم تغتسل حتى إذن بالدخول لا يصح. لهذا إذا صلت تلك يعني غير المتوضية وغير المغتسلة، إذا صلت لا يقال أن صلاتها صحيحة، بل صلت بدون يعني صلاتها بدون استباحة للصلاة، ما فعلت أي إذن بالدخول للصلاة، لا حدثها مرتفع ولا عندها مبيح بالدخول للصلاة. واضح الفرق؟ وهذا البحث ينجر على كل طهارة اضطرارية كما في التيمم، وهنا عندهم بحث أن التيمم رافع له مبيح. يعني أنا إذا تيممت هسه مثلا وصليت، فإن قلنا بأن التيمم رافع للحدث، أنا مجنب كنت وتوضأ وتيممت وصليت بعدين لقيت المي، على القول بأن التيمم رافع مفروض عليه اغتسال لما عليه؟ ما عليه اغتسال لان حديثه ارتفع، على القول بان التيمم كان وظيفته مجرد يبيح للصلاه، عشان ما يجوز لك الدخول للصلاه. انت صليت يقول يصلي جيد ابيحت لك الصلاه، بس حدث ما مرتفع، اذا اذا تمكنت من الماء بعد خروج الوقت شو تسوي؟ لازم تغتسل. شوف شلون صار الفرق بين الاباحه و... هنا يقول الشارح، يقول نحتاج، طبعا لا يخفى عليكم كل رافع هو مبيح، صحيح كل رافع هو هم مبيح، لكن ليس كل مبيح شنو رافع، لانه كما في الاستحاضة المتوسطة هي تبيح وليست رافع. لهذا قال والاستباحة يعني ومشتملة على نية الاستباحة، قال مطلقا يعني سواء كان هم رافع وياها او مواضع، سواء كان رافع ايضا او غير رافع، احنا قلنا ان رافع يعني كل رافع شنو مبيح، فلو قصد الإنسان الاستباحة حتى وإن كان حدثه رافعا يصح له ما يصح، لأن هو بالنتيجة، لكن لو قصد الرفع دائما يصح. ليش؟ الاستحاضة المتوسطة إذا قصد الرفع، والمجنب في مثالي إذا قصد الرفع يامع في النية صحيح، ها المجنب إذا قصد الرفع قصده صحيح، لأن هو باختتالي سوف ترتفع جنابته، لكن المستحاضة المتوسطة إذا توضأت تقصد الرفع قصدها صحيح؟ ليس بصحيح، لأن حدثها لا يرتفع. زين، إذا اثنيناتهم قصدوا الاستباحة، أكو إشكال؟ المجنب اغتسل وقال لأجل الاستباحة، يقول جيد ما بيه مشكلة. شو اسمها المستحاضة اغتسلت لأجل الاستباحة للصلاة، ماكو مشكلة. إذا شوف لاحظوا مقيد الاستباحة، إذا نويت الاستباحة ماكو مشكلة. لأن هو حتى الوضوء حتى الرافع هو مبيح في نفسه، ولكن إذا نوي الرفع لابد أن يكون في مقام حيث يصح الرفع. واضح؟ واضح المطلب؟ لهذا قال مطلقا، يعني مطلقا أنه نية الاستباحة دائما تحل مشاكل، لكن نية الرفع ما تحل مشكلة إلا في مقام يصح فيه الرفع. لهذا قال والاستباحة مطلقا أو الرفع، يعني أو نية الرفع، لكن شو وقت نية الرفع هم مطلقا؟ يقول لا، الاستباحة مطلقا، الرفع شو وقت؟ حيث يمكن، يعني حيث يمكن الرفع، مثل ايش؟ الاستحاضة المتوسطة يمكن الرفع او لا؟ اذا توضأت وضوءا يقال هل وضوءها رافع؟ الجواب لا. اذا هنا بقوله حيث يمكن خرجت الاستحاضة المتوسطة. اذا فالاستحاضة المتوسطة دائما تحتاج الى نية الرفع لنية الاستباحة. استباحة. اما المجنب فله ان ينوي نية الرفع اذا ما اختسل. زين، او الرفع حيث يمكن والمراد رفعه. زين، انتم تقولون عليكم السلام ورحمه، انتم عندما تقولون رفع الحدث، هذا بها مشكله، لانه الحدث اذا وقع فقد وقع، شنو يرتفع؟ هذا واضح الكلام؟ الحدث إذا وقع هو وقع. شنو معنى يرتفع الحدث؟ حدث كأي فعل إذا وقع فبعد يثبت، يعني يكون من الماضي. أضرب لكم مثال، شخص قطعت يده، بعد قطع اليد صار له ما صار، شلون مرة ثانية يرفع قطع اليد؟ خاص توقعون أنه يلزق إيده، هذا يلزق إيده مو رفع القطع، هذا شنو؟ بعد ثبوت القطع هو اشتوته تطلعها. بس احنا أنا عندما أقول لك قطعت يده في ساعة واحدة، زين ساعة ثنتين شو يقدر يسوي حتى يرفع القطع في ساعة واحدة؟ إلا بشرط عنده طاقة أنه يرجع الساعة واحدة، يرجع الزمن ويرفع مثلا، ما يخلي قطع هذا، لكن هذا مستحيل. إذن فالفكرة شنو معنى رفع الحدث؟ هو الإنسان من صار مجنب صار مجنب، بعد رفع الحدث شنو؟ الحدث وقع بما هو فعل معين. هذا الإنسان مو صار مجنب ساعة واحدة؟ يقول نعم. جامع زوجته الساعة الواحدة؟ نعم. شنو معنى رفع الحدث؟ ساعة التيم يرفع الحدث شرفة، يمسك الجماعة اللي صار بالوحدة شنو؟ يمسك لكن ما يمسك. شنو المقصود؟ يقول الشارع المراد برفع الحدث مو رفع أصل الفعل، لا رفع أثر الفعل. واضح؟ رفع أثر الفعل هاي واضحة. يعني الفرق ثلاثي، أن الحدث تارة يطلق على نفس الأفعال، كما يقال الجماع حدث، ما يريد نفس الفعل، وتارة يطلق الحدث على أثر الفعل، الأثر الذي قد يبقى سنين وسنين. إذا إنسان ما اغتسل يبقى محدث، فيقول السنة الماضية جامعت، يقول له السنة الماضية قد فعل راح، لكن الأثر لا يزال موجود إذا أنت لم تغتسل. فهناك إطلاق للحدث بلحاظ نفس الفعل، وهناك إطلاق للحدث بمعنى أثر الفعل ونتائج الفعل. هذا نفس الإطلاق موجود في الوضوء، من واحد يقول لك يجب أن تكون على وضوء في الصلاة، يقول إيش تقصد يعني حال الصلاة أنا أغسل إيدي هذا الوضوء المقصود؟ يقول لك، يقول لا مو هذا مقصدك، أقصد إن أن تكون على أثر الوضوء. صلّتوا؟ من أقول لك حال الصلاة أن تكون لابد أن تكون متوضي، أقول إيش تقصد بالتوضي؟ هذا الفعل إذا هذا الفعل لازم واحد وهو يصلي يقول الله أكبر ويغسل وجهه، بسم الله الرحمن الرحيم ويغسل إيده اليمنى ويغسل إيده اليسرى، هذا هو المطلوب. مطلوب الأفعال عندما تقولون أنت لابد أن تكون حال الصلاة متوضين يردون الأفعال يردون أثر الوضوء. أثر الوضوء يعني شنو؟ يعني أنت توضيت صحيح قبل ساعة بس كل ما محدث، يعني يبقى وضوءك يستمر تبقى على طهارة، يعني الناشئ منين؟ من الوضوء. فإذا الوضوء نفس الشيء هم يطلق تارة على الأثر وتارة على الأفعال، والحدث هم نفس الشيء تارة يطلق على الأثر يعني نتائج الحدث، وتارة على نفس فعل الحدث اللي هو الجمعة أو النوم أو ما شاكل، أما أثره فبحسب إطلاقاته. وإحنا تذكرون هناك أشكلنا إشكال على نفس الشارع، لا تذكرون ولا أظنكم تذكرون. هناك هو قال الشارع عرف الحدث بأنه الأثر، ماشي؟ هنا شي يقول، يقول والمراد رفع حكم الحدث، مراد بقولنا رفع رفع الحدث يعني رفع حكم الحدث يعني رفع آثاره، هذا هو الذي يستطاع رفعه. أما رفع الحدث يمكن رفعه يعني بما هو فعل، الحدث أصبح من الماضي أصبح فعل ثبت وذهب بالماضي، لا ترفع من عنده. قال وإلا فالحدث إذا وقع يرتفع أو لا يرتفع؟ لا يرتفع. بس يا حدث هنا بقوله فالحدث، يا حدث الفعل، فهنا هو أطلق الحدث وأراد به الفعل، وهناك يعرف الحدث بأنه الأثر فقط. وهناك احنا أشكلنا عليه قلنا المفروض يعرف الحدث بما هو الأعم من الأثر والفعل. واضح العبارة هذه؟ ثم قال ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك. ذلك شنو هو بعد؟ ذلك هو أول شيء مشتمل على الوجوب، المشتملة على قصد التقرب، المشتملة على الاستباحة أو الرفع، هذا هو شيء. الوجوب أو الاستحباب واحد، اثنين قصد القربة، ثلاثة الاستباحة أو الرفع. بعد هو شو اشترط بها قبل ذلك؟ اشترط بها ان تكون مقارنه، فهي مقصوده بذلك كل هاي الامور. يقول جيد، اذا شخص اجى ونوى كل هاي الامور اللي ذكرناها، هم نوى حال المقارنه وكان نيه الوجوب او الندب ونيه الاستباحه او الرفع فيما يصلح رفعه، وبعد ونيه التقرب، اذا نوى هذه الامور هو هي مجزئه ما عندنا اشكال وياها. ولا شبهة في إجزاء النية المشتملة على جميع ذلك، وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهور دليل على غير القربة، غير قصد القربة يعني الوجوب أو الاستحباب، الاستباحة أو الرفع. يقول هذان الشرطين المرددين، كل واحد منهما أو اللي هم عايزين شنو؟ الوجوب او الندب، الاستباحة او الرفع، هذني المصنف هو يشترطهم، قال مشتملة على الوجوب والاستباحة. سؤال، رأي الشارح، هل الشارح يشترطها؟ عفوا من الشارح، المتأخرين يشترطونها؟ انا قلت لكم انه هذه التفاصيل، تفاصيل الوجوب والندب والاستباحة والرفع، هي من وجه سميتها بالأمس نية الوجه، وقلنا أن نية الوجه شنو عند المتأخرين تماما، عند المعاصرين على الأقل غير معتبرة. الشارح هنا أيضا يقول أنه صحيح هذه نية الوجه ما لا أجد عليها دليلا، فأجد الدليل فقط على قصد القربة، وقلت لكم قصد القربة حتى المعاصرين يشترطون قصد القربة فقط. فالشارح هنا أيضا يسبق عصره بهذه أيضا، ويقول أنه وإن كان في وجوب ما عدا القربة نظر لعدم نهور دليل عليه، فالرجل يتبع الدليل ويتبع ما هو المشهور المرتكب عند أقرانه من العلماء والسابقين. السابقين إلى كلهم يقولون شنو؟ لازم استباحة، لازم نية الوجه. هو هنا يقول ما عنده دليل، هذا هو التحقيق وهذا هو البحث العلمي، يكون يتبع الدليل ويتبع ما هو المشهور المرتكب. قال أما القربة، قونية القربة بعد شنو هم تقول ما عليها دليل؟ يقول لا شبهة في اعتبارها واشتراطها في كل عبادة. زين، وتمييز العبادة، تمييز العبادة شلون يصير؟ يعني بنية الوجه أميزها، يقول ظهر لو عصر، مغرب لو عشاء، بالنسبة للصلاة، بالنسبة للوضوء وضوء لكذا، وضوء لهذه الصلاة. تمييز العبادة شرط، احنا قلنا بالأمس لا تذكرون، قلت لكم أن تمييز العبادة حتى عند المعاصرين يكون شرط في حالة واحدة، وهي شو مني ذكرنا بها؟ إذا أحسنتم، إذا لم تكن العبادة متميزة، يعني ليس هناك تميز، أما مع التمييز فما يحتاج، ما أعتقد مطلب واضح جيد، ما أحتاج أعيد الأمثلة. هنا الشارح يقول نفس الشيء، يقول أنا هم بهذا الرأي هم سبق عصره، يقول أنا هم تمييز العبادة ما أشترط إلا شنو؟ ما اشترط الا في حاله عدم وجود التمييز. هذا قال وكذا تمييز العباده عن غيرها حيث يكون الفعل مشتركا، يعني شنو؟ عندما يكون الفعل مشترك هناك اشتراك، يصبح اشتراك شنو؟ يعني حاله عدم التمييز، كما الى مثال الصلاه، كما لو قام لصلاه فجر اداء وفجر قضاء، هناك فعل مشترك، يقول هاي اشترط لا شبهه، هاي وكذا معطوف عليه من وكذا، يعني لا شبهة في اعتبارها على القربة. أما القربة فلا شبهة، وكذا لا شبهة في اعتبار شنو؟ تمييز العبادة، لابد أن تميز العبادة. في وقت يقول حيث يكون الفعل مشتركا، واضح الكلام من الآن؟ جيد. الشعر أيضا بلفتة ذكية منه قال بس هذا الحكي تمييز العبادة صحيح، أنا أشترط عموما في العبادات كما في مثال الصلاة، لكن احنا بحثنا على الصلاه وعلى الوضوء. بالوضوء انا اقول لك هاي المشكله ما موجوده فعلا. بالصلاه صحيح واحد قد يقوم يريد ان يصلي صلاتين متشابهتين لا تميز بينها، فيحتاج الى التمييز. يقول انا اسالني عن التمييز، شرط لو مو شرط؟ اقول لك شرط فيما لو كانت عباده مشتركه، صحيح، بس ترى هذا الحكي مو موجود وين؟ في الوضوء بالخصوص ما في مشكله في التمييز. اقول ليش؟ واحد يقوم يتوضا احد وضوءين، يقول متى ما، لانه اما في وقت العباده او خارج وقت العباده. اذا في وقت العباده يتعين هذا الوضوء لمن؟ يكون واجبا، واذا في خارج وقت العباده يكون مستحب المعنى. ما فيه تمييز بين الاستحباب والوجوب، هو الوحدة يتعين. قال إلا أنه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة بالوضوء لا يكون الوضوء إلا واجبا، هي غير وقت العبادة أصير واجب يتعين في الوجوب، وبدونه يعني وبدون وقت العبادة الواجبة شو يصير؟ ينتفي، يعني ينتفي الوجوب، فشو يصير؟ الوضوء مستحب. واضح الكلام؟ هذا هو كله الأمر الأول أو أهم ما يعتبر في الوضوء وهو النية. انتهينا من تفاصيل النية، ننتقل الآن إلى جزء آخر من أجزاء الوضوء. قال ويشترط أيضا وجري الماء، يعني وواجبه جري الماء. إحنا هنا وواجبه النية، وواجبه النية، وبعد معطوف عن النية شنو؟ وجري الماء يعني الغسل اللي هو الإجراء، إجراء الماء. وهناك خلاف عندهم، ما الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بين الغسل والمسح؟ وما هي النسبة بين الغسل والمسح؟ هذا البحث بحث وبحث مهم، يعني حقق مفهوم الغسل ومفهوم المسح. بعضهم ذكر أن الغسل إجراء الماء، جريان الماء مأخوذ فيه الجريان الغسل، أما المسح فلا يؤخذ فيه الجريان. يقول قطرة إذا وضعتها على يدك، هاي القطرة إذا سالت جرت، هذا سميه غسل. إذا وقفت على مكانها، هذا شو سميه؟ لا أسميه غسلا، فتحتاج تحتاج إلى ما ينقلها من مكان إلى آخر. فالجريان وعدم الجريان، هذا على الكلام، الجريان وعدم الجريان، شو يكون النسبة بين الغسل والمسح؟ شيخ محسي ما ضل مامتحان الخمسين، ما هي النسبة بين الغسل والمسح؟ إذا فسرنا الغسل بأنه جريان الماء، وفسرنا المسح بأنه عدم الجريان، بعد نقيضين في نسبة تباين كلي، بعد ما ممكن يجتمع. فمن هنا بعد تضبط هاي المسألة الموجودة في الرسائل العملية، يقولون لا تضر كثرة بلل الماسح حتى وإن حصل معه الغسل. تضبط هاي لما تضبط ما فهمت. يقول لا تضر بالرسائل العملية، يقولون لا تضر كثرة بلل الماسح حتى وإن حصل معها الغسل. بما مستحيل، هي أصلا فرض مستحيل. هو شلون يحصل الغسل إذا صار الغسل غير المسح؟ ما هذا مو ماسح، تضر، لأن راح يصير غسل. تقولون لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل، راح اسمه غسل ليس المسح. وإحنا قلنا إنه الغسل إذا وجد المسح يرتفع، وإذا وجد المسح الغسل. مو النسبة بين عام العموم من وجه حتى يتقون، إذا يتقون جيد ما عندنا مشكلة، لكن فرض الكلام أنهما متباين. هاي من ضمن الثمار، من ضمن الثمار أيضا ما سيأتي من بعض المباحث، مباحث مسح القدمين، يذكر الفقر الرازي مثلا، وما هذا الفقر الرازي أو غيره ما هو يجي يحشون الموضوع هذا. بعض علماء العامة شو يقول؟ يقول القرآن من عبر فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هاي امسحوا يريد بها الغسل الخفيف، يريد بها الغسل الخفيف. نعم هي مشكلة الآية ضدهم، الآية ضدهم يقول امسحوا، فهو شلون يرتبها؟ مو يغسلون رجليهم هم، فشلون رتبوها؟ يقول إيه يريد بها غسل خفيف. فإذا قلنا له بأن التباين هي النسبة الحاكمة بين الغسل والمسح، ما يصير الغسل لا يكون مسحا والمسح لا يكون غسل. شنو غسل خفيف؟ ما هو إلا تفسير النقيض بنقيضه. واضح شلون؟ هذا الرأي. هناك رأي آخر يقول لا، أن الغسل قوامه جريان الماء صحيح، ولكن المسح قوامه مو عدم الجريان، المسح قوامه إمرار الماسح على الممسوح، إمرار، سواء كان هذا الإمرار مصاحبا لجريان أو غير مصاحب لجريان، يعني بأن يقول هناك إمرار لماسح على الممسوح، هذا الإمرار هو مسح، هذا المسح المسح عرفا، المسح مرات يصبح حتى بدون ماء، كما يقال امسح امسح رأسه اليتيم وما شاكل. المسح مع الماء يعني شنو؟ يعني امرار الماسح على الممسوح بجرد امرار. فالغسل ما يصير فيه الامرار، ومن هنا من يريد ان يغسل ايده يكفيه ان يعني يصب عليها الماء فقط، ولا يحتاج ان يمر يده، بخلاف المسح ما عندك حاله من المسح، ماكو واحد يقول لك امسح بس خلي ماء قليل على راسك، لا لابد من امرار. فعلى الكلام يكون النسبه بينهما شنو؟ مو من وجه التقون عادي مطلقة، ومن محل التقاء، لأنه يمكن في حالة من الحالات أن يكون شنو أن يكون هناك مسح ويكون هناك إجراء للماء. الماء هم يجري وهم شنو وهم مضيت الماسح على الممسوح فصار شنو صار مسح. قال وجري الماء بأن ينتقل كل جزء من الماء عن محله إلى غيره يعني إلى غير المحل بنفسه يعني بنفس الماء أو بمعين بمعين مثل اليد. فيريد أن يقول إنه نشترط جري الماء نشترط الغسل في بالنسبة للوجه وهذا الغسل مأخوذ فيه جري الماء ما مأخوذ فيه المرار والماسح. نعم لا بأس ماكو مانع بتخلي إيدك على الوجه وكذا لكن المأخوذ فيه جري الماء سواء كان جرى بنفسه أو جرى بمن بمعين المعين مساعد مثل اليد واضح لهلا إن هنا إذا واحد وضع الماء على وجهه ونزل الماء بالمقدار المطلوب نزل من أعلى وجهه إلى أسفله هذا كافي في تحقيق الواجب ولا يحتاج إلى المعين يعني إلى اليد إذا خليت خوجه بها ونعمة. زين جري الماء على أي مقدار؟ قال على ما دارت هذا الجر المجرور متعلق بالجري جري على ما دارت دارت يعني اشتملت وأحاطت هذا تعبير من الرواية تعبير جاء من الرواية والعلماء التزموا بالتعبير الوارد في الرواية ما دارت يعني ما اشتملت وأحاطت وهذا التعبير سوى مشكلة عند الشيخ البهائي. الشيخ البهائي قد صلى الله وحفظ ذكية بشدة أنسه بالهندسة والرياضيات من شاف تعبير الرواية دارت انصرف ذهن علما للدائرة الهندسية ومن هنا سيأتي أن الشيخ البهائي حدد الوجه الواجب غسله حدده بدائرة هندسية مركزها الأنف يقول لأن هو الإمام قصد قال دارت وإيش ما قال اشتملت الجماعة يجاوبوه يقول ترى هاي دارت استعمال عادي ما دارت ما اشتملت ما أحاطت مو بس يعني ما له خصوصية يقول لا لابد أن تحددون الوجه بدائرة هندسية مركزها الأنف. طبعا لا أخفى عليكم مو مقصودة أنه لازم أنا أغسل بطريقة الدائرة لا هو يقول من أعلى الأسفل صحيح بس يا وجه شلون أحدد تحديده يعني هو في مقام تحديد الوجه مو في مقام تغسله من أعلى الأسفل أو بس مو يقول صحيح لا يقول بس الوجه اللي فيه تعرف يا وجه تغسله تقول لك دائرة مركزها الأنف هذا اللي بدائرة مركزها الأنف هو الواجب غسله بس من في غسله شغسله من أعلى الأسفل هو أعلى الأسفل هو يحافظ عليها لكن يحدد الوجه بهذه الطريقة بينما الفقهاء يحددون الوجه مو بطريقة الدائرة الهندسية بطريقة ما أحاطت به الشم الإبهام والوسطى فقط أنت تخلي كفك على الوجه وتنزلها شنو المقدار اللي أحاطت به الإبهام والوسطى ماكو داعي للمصير إلى الدائرة هذا الشيء ينبهكم لمطلب أنه التعمق الفقيه في بعض العلوم ربما يفقده السليقة العرفية لفهم النصوص يعني فشي يكون يستفاد منه لهذا بعض الأعلام ينصح بعدم التعمق في العلوم العقلية شوف فرق بين قراءة العلوم العقلية وبين التعمق فيها احنا ما نقول لك تقول لا قراءة مطلوبة والدرس مطلوب درس العلم العقلي مطلقا مطلوب درس العلم النحو مطلوب لا مطلوب الفرق وبين التعمق فيه التعمق فيه شو معناه معناه بأن أنت تغور في هذا العلم ويكون أنت تصير فقيه وتتغور في علم الفلسفة بحيث حتى أنت من واحد يعطيك عبارة سهلة عادية أنت فهمك شو يصير لها يصير فهمك إلها عجيب وغريب وهذا اللي تتوقعون يعني اللي تتوقعون في شيء بعيد لا هو موجود التعمق في علم بعض العلوم يفقدك الفهم العرفي بينما الروايات وردت بها فهم الفهم العرفي وهاي نصيحة لكم تفقد الفهم العرفي فراح تفقد شنو تفقدك طريقة الفهم النصوص الروايات تتكلم بطريقة عرفية واضحة وسهلة انت من تتعمق راح تطلع لك اشكالات وسوالف ما تتقل تفهمها بفهم عجيب فهم معوج يسمونه هذا الفهم المعوج مشكلة بالاجتهاد مشكلة عجيبة اعطيكم مثال مثال هو شنو ورد في رواية بس ما متأكد من هذه الرواية يعني شنو قد ورد في يعني ينقل انه هذه الرواية انه ورد هكذا اغسل يديك قبل الوضوء قبل الاكل اغسل يدك قبل الاكل لكم ولنا وبعد الاكل لكم هاي الرواية إذا ما نعرف حد فهم العرف نعرف فهم العرف نروح للفيلم الفلسفي المعوج في العرب مرات يكون معوج يقول احتاروا فيها الجماعة ما هذا يقول شيء لكم ولا لا شيء لكم يقول احتاروا فيها فرد غيره وهذا وجه توجيهات عجيبة غريبة يعني وبالأخير واحد من قال له خلص الأعرابي بيه شوفوا المعرض قال له هاي الرواية شنو منه قال مبينة قابل الأكل لكم ولا لا يعني مصلحتكم ومصلحتنا إذا عندك أمراض بإيدك هم عندكم زين مهم إن إذا تأكل إيدك قبل الأكل إذا بعد الأكل فما راح تأكل ويانا أنت راح تأكل إيدك وتروح فإلكم مصلحتكم بكل بساطة قلهم تعجبوا على الفيلم فهم عرفي طبيعي واضح جدا ما في لك صدق هو هذا الفيلم راح يقتل يدك قبل الأكل لكم ولا لا يعني لمصلحتك ولمصلحتك يقتل يدك بعد الأكل لكم لمصلحتك أنت خاف مشكلة عندك في إيدك صدق يقول هم الجماعة وين راحوا ولا أجب بالهم هذا الفيلم جابوا هاي لكم ولا نعلقوها بالسوالف عقائدية وسوالف فلسفية وما وصلوا نتيجة بها قصدي شنو قصدي هاي من ملاحظة انه لابد ان تحافظ على الفهم العرفي من هنا يقولون انت تحتاج ان تقرأ الادب العربي ما يعبر عنه بفقه اللغة مو النحو فرق النحو هو جيد القاعدة النحوية هو مطلوبة حتى القاعدة النحوية تحتاج منها نفس القاعدة مو تحتاج تعليلاتها العليلة التي لم تكن واردة هي العلل النحوية هي في الحقيقة معلولات وليست علل هي مو من قال أن القاعدة ما رفع لأنه عمدة ولأنه كذا هاي لأنه مين جبتوه هاي ما هو إلا العرب تكلموا وبعد ذلك عللتم أنتم فهي في الحقيقة بنحو المعلول لا بنحو العلة أنا أقصد مو التعمق في النحو يعني هذا خلينا نحكي على الشيء النافع الشيء السيء كان التعمق في الفلسفة وفي العلوم التي تفقدها الفهم العرفي التعمق الجيد وين يصير التعمق الجيد في الكلام العربي القديم في نهج البلاغة نهج البلاغة مو قديم أنا أقصد القديم مثل الأدب العربي مطلقا نهج البلاغة جيد جدا القرآن هاي الكلام العربي التعمق في فهم الألفاظ فهم استعمالات مو أنت تحاكم النص القديم بمحاكماتك العرفية الجديدة هاي مشكلة يعني أنت بعض الألفاظ إذا تسمحها أنت بمقتضى جوك ووضعك تفهم منها فهم غير الفهم اللي كان هو الإمام يتكلم به أو المعصوم وهذه أمثلة كثيرة اللفظة تختلف مثلا لفظة دبر عندنا سيئة شنو دبر عيب مو شيء لفظة دبر كانت في زمن الناس معنى الخلف مو معنى المعنى السيء مو العورة ولا السوء لا مو شيء لهذا عندهم عادية كلمة دبر حتى كلمة خلف عشان أقول لك خلف الباب طيب إيش كان هذا إذا أقول لك دبر الباب إيش الحكي هذا ذاك الزمن كان الدبر تعني الخلف بكل بساطة لهذا يقولون دبر القبلة خلف القبلة دبر كلمة دبر هذا معنى كانت هناك قبل بس إحنا جونا اختلفوا كلمة نكاح ما أدري بعض الناس يهوجون من كلمة نكاح شفت واحد رد يستشكل على المسلمين هو مسيحي يستشكل على المسلمين يقول وهذا هذا ذكروه في كتاب نون كاف ألف حاء قال ليش ما نقول لك قال لا لفظة قبيحة شلون يقولونها يقتول بالنكاح انه هو نفس الجماعة او نفس الزنا ما عندي هاي كلمة نكاح ايضا ذاك الزمن نكاح زواج نكاح ما هو التوافق تام بينها احنا ما بدنا استوحشنا من هاي الكلمة مستوحشين من كلمة نكاح نحب كلمة زواج وهكذا كلمات كثيرة شاهد الكلام شنو شاهد الكلام انت لا متعمق في الكلام العربي القديم متعمق بالجزمة ما تستوحش من هذا الالفاظ وتفهم الالفاظ الفهم الصحيح اللي بيساعدك في الاجتهاد لهذا قال على ما دارت على الإنزيل قال على ما دارت يعني جري الماء يكون على ما اشتملت وأحاطت به منه الإبهام يقول الشارح بكسر الهمزة إبهام ليش بكسر الهمزة يقول لأن بعض الجماعة ما يمنع إبهام بكسر الهمزة يقول إبهام بكسر الهمزة معناها عدم الوضوح ونحن نقول هذا أمر مبهم إبهام فيه فيقول الشارح لا أنا على نادر مثلا أقول لا الصحيح أنه إبهام بهذا المعنى بكسر الهمزة مو هو لا شو يقول العربي يقول المفروض يقول أبهام بفتحها الشاعر يقول لا صحيح إبهام بكسر الهمزة ذاك معنى آخر يظهر بالقرينة وصحيح إنه إبهام بكسر الهمزة مو أبهام كما يقول البعض قال ما دارت عليه الإبهام والوسطى الإصبع الوسطى بس متى عند أقصى من عندي عند أقصى تخريج للكسر وإلى هذا هل اسم اصبع وسطى عندما واحد يحني كف يعني الكف مثلا يجعله محنين او كذا هم يصير اسمه إفهامه وطبق. لا لازم شرط إنه مرتكب وهو لابد أن شنو تفتح الكف عند أقصى تدريج عنده حتى يفتح بيد من للوجه الواجب غسله. قال ما جارت عليه الإفهام بكسر الهمزة والوسطى من الوجه عرضا، يعني أنت هذا المقدار هو من الوجه من جهة تحديد الجانب العرض من جانب الطول. قال وما هاي معطوفة على ما الأولى، الأولى شنو ما دارت هنا وعلى ما بين القفاف، يقول الشارح مثلث القاف، مثلث القاف يعني يلفظ القاف بالضم قصاف وبالفتح قفاف وبالكسر قصاف كما في مثل الدجاج من الدجاج إذا تذكره. القفاف يقول الشارح وهو منتهى يعني نهاية منبت شعر الرأس، فنهاية منابت الشعر يسمونها شنو؟ قطع ماشي أو القطع نهاية المنابت، لكن هو هذا الصحيح نهاية المنابت الشعر هي فقط هي التي يجب مسح، هي التي هي المقصودة هنا. الجواب لا، نهاية المنابت للشعر اللي هو هذا القطع مثلا يشمل كل نهاية البناء، حتى الشعر، حتى الشعر خلف الجسم قريب على الرقبة هذا هم نهاية البناء، يعني هو الشعر في الشعر دائما له حدود صحيح. فعلى حكي إذا فهمنا فقط منتهى منبت الشعر من دون تقييد راح يشمل مناطق غير مطلوبة من قبيل نهاية المنابت وين من جهة الرقبة، نهاية المنابت من جهة الأذن، نهاية المنابت وهكذا واضح شنو الإشكال. فلهذا لابد من تقييده بأن نقول ماذا، بأن نقول نهاية منبت الشعر عند أعلى الجبهة حتى شنو حتى الحدث يعني المطلوب اللي هو نهاية المنابت عند أعلى الجبهة، لا مطلق القصاص الذي هو مطلق ما ينتهي نبته سواء مقدم الشعر أو مؤخر. واضح؟ نريد المقابل للمقابل الجهة المقابلة للذقن، يعني هاي الجهة مقابلة للذقن هاي المطلوبة. قال وهو منتهى منبت الشعر إلى آخر الذقن أو الذقن، هو يعني أي الذقن هو مجمع اللحيين، هذا هاي العظام يسمونها عظام اللحيين، فمجمع إن هذا هو يسمونه الذقن أو الذقن. قال بالذال المعجمة، المعجمة أصل الإعجام هو الإبهام، والعجماوات هي التي تبهم لا 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 تظهر شيئا، هذا معنى العجمة. أما المراد بالعجمة هنا فنقيضها، مثل البصير يطلق على الأعمى من باب إطلاق الشيء على ضده، هو العجمة، العجمة هي الإبهام. فمن أقول لك هاي الذال المعجمة يعني ذال المبهمة، والذال المبهمة ما تعرف الذال أو دال، ما تعرف الذال أو دال. مثلا ما الفرق بين الزنا والرنا في النقطة، النقطة هي اللي راح تعين الإبهام ماشي، الربا والزنا نفس الشيء هم بالنقاط ومشلون. فالصحيح أن النقطة أبهمت أعجمت لو أدارت العجمة، أدارت العجمة فهنا العجمة تطلق هنا والوراد ما يزيل العجمة. فمقصودة بالذال المعجمة يعني مو الدال، مو دال هاي نقطة فوقها، شلون تعرف يقول معجمة يعني فيها نقطة عينت وضحت المطلوب، فهذه عجمة بمعنى عدم العجمة مثل بطير يعني لا بطير. قال بالذال المعجمة والقاف المفتوحة في ذقن. قال منه يعني من الوجه طولا، هذا التحديث هو تحديد هذه المرة طولي، فالتحديد الطولي هو من القفاص مما بين القفاص إلى آخره. قال مراعيا في ذلك مستوى الخلقة في الوجه واليدين، هاي خلنا نشرحها ونخلص الدرس. مستوى الخلقة يعني شو تلاحظ؟ تلاحظ هذا إحنا حددنا لك التحديد الطولي من قفاص الشعر إلى الذقن، التحديد العرضي ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا التحديد. هناك تحديد طولي وهناك تحديد عرضي. فأنت شو تلاحظ في وجهك؟ تلاحظ في وجهك دائما ما يتناسب معه، مو تلاحظ ايدك. فمن كانت يده اصغر من وجهه هم يمد ايده الصغيره ويخلي الابهام والوسطى يتصل قريب على انفه، جواب لا. بالنسبه لوجهك لاحظ الايد المتناسبه مع هذا الوجه، واضح؟ الايد المتناسبه على الوجه عاده لو فرضنا ايد متناسبه لوجهك وين توصل ابهامها؟ وين يوصل الوسطى؟ واضح شلون؟ مرة بالعكس يد وجهه صغير ويده كبيرة، هذا يجي اختلاف مثل الكروت، واضح شلون؟ الجواب لا، لاحظ اليد المناسبة لي. فدائما تلاحظ مستوى الخلقة، مستوى الخلقة وين؟ فيما يتناسب مع هذا الوجه دائما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.